بسم الله الرحمن الرحيم.
التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الزواج. وبينا أن التبرك هو طلب البركة، وقلنا قبل ذلك أن التبرك ببعض الأشياء قد يكون كفرا أكبر أو شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر. وقلنا القول في ذلك أن الإنسان لو اعتقد الإنسان أن غير الله تعالى يمده ببركة ما، والبركة هي الزيادة والنماء والخير، فإن هذا من الشرك الأكبر. لو اعتقد الإنسان أن شخصا ما أو قدرا ما أو حجرا ما أو شجرة ما، أي شيء كان، يعطيه ببركة بذاته، يمده ببركة، يعطيه زيادة في العمر، زيادة في الرزق، زيادة في العلم وغير ذلك، هذه بركة. إن اعتقد ذلك الشيء بنفسه فهذا شرك أكبر، أي مخرج من ملة الإسلام. وأما إن اعتقد أنه سبب، وأن الذي يعطي البركة هو رب العالمين، وأن هذا الشيء ما هو إلا محض سبب، ولم يأتي على هذا السبب دليل، فهذا شرك أصغر. قدمنا ذلك وبينا. الشيخ بدأ الباب بقول تبارك وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، إلى آخر الآيات. ومناسبة هذه الآيات إلى ترجمة الباب قوله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أن المشركين القدامى أهل الجاهلية إنما عبدوا اللات والعزى وعكفوا حولها وتبركوا بها، فهذا من الشرك الأكبر. ثم تكلمنا عن حديث جليل النفع، هذا هو حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنماط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنماط كما لهم ذات أنماط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن، أو قال سنن، من كان قبلكم. الحديث عند الترمذي وصححه وإسناده صحيح. كلام عن هذا الحديث حتى وصلنا إلى قضية العذر بالجهل في مسائل التوحيد والعقيدة، وتكلمنا عليها حول هذه المسألة على مدار محاضرتين بفضل الله عز وجل. ثم نعود ونكمل التعليق حول هذا الحديث من الشيخ. الشيخ يقول: وفي هذه الجملة من الفوائد، أي في هذا الحديث يعني، أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، أي الشرك الأكبر. الذبح لغير الله شرك أكبر، والتبرك بغير الله عز وجل كما قدمنا بالتفصيل. قال: ولا يغتر بالعوام والطغران. الطغران مفردها طغامة، وهو السفيه من الناس. قال: ولا يستبعد كون الشرك لله تعالى يقع في هذه الأمة. شيخ يقول إن ليس معنى أن أكثر الناس يفعلون هذا الأمر أن الأمر جائز. فالعبرة في الإسلام ليست بالكثرة. الله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست عنوان الحق أبدا، بل الحق ما وافق الكتاب والسنة ولو كنت وحدك. بل بالعكس، من علامات أهل الحق أنهم قلة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: انصرفت اليهود على كم؟ على 71 فرقة، صرفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. ها؟ إلا إيه؟ إلا واحدة، إلا واحدة، كل في النار إلا واحدة. طيب من أكثر؟ 72 ولا واحدة؟ 72 فرقة كثيرة جدا، ومع ذلك الفرقة الناجية المنتصرة هي فرقة واحدة، هي ما كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فإذا كان بعض الصحابة، وهذا كلام مهم، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ شاهد يقول أن هؤلاء المسلمين الجدد الذين أسلموا منذ حوالي 15 يوما، اللي هم مسلمة الفتح، من أسلم قريبا مع كونهم عرب، ده كلام مهم جدا نحتاجه، هم عرب أقحاح. عرب يعني إيه؟ يعني إنسان عربي لم تدخله العزمة. لما العربي يسمع لا إله إلا الله يعرف. المشركون لما جاءتهم النبوة والرسالة، أبو جهل وأبو لهب، لما قال الله قال نقل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا إيه؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذا هم عرفوا أن هذه الكلمة معناها إيه؟ نفي الشريك عن الله عز وجل، يعرفون معناه. ومع ذلك قد تخفى بعض مسائل الشرك على من هذا حاله، هو عربي فهم الكلمة صح، ثم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، مع كبار الصحابة، ومع ذلك خفي عليهم كون أن التبرك بالشجر من الشرك. ما بلغ بأصحاب هذا العصر بعد أكثر من 1400 سنة في نشوء الجهل وغلبة الجهل والعزمة التي دبت في النسان، ألا يخفى هذا على أبناء هذا العصر؟ يخفى كثير جدا. فقد تجد من الناس اليوم من يحسن ظنه بالشرك، كان الشرك يقول ايه؟ ظنه حسن. كثير من الناس تقع في الشرك وتظن ان هذا مما يقرب الى الله عز وجل لجهله وما يعرفش. تخيل ان هذا من العبوديات، من القرب الى الله تبارك وتعالى بظنه ليه؟ سيء، وما فعل هذا الا للجهل. لذلك نقول العاصي من هذا كله العلم. فهؤلاء الصحابه الجدد مع كونهم عرب ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اكابر الصحابه ظنوا ان التبرك بهذه الشجره ليس شركا. سبحان الله، فكيف لا يخفى على من هو حاله مثلي ومثله؟ فهذا يجعل الانسان في حذر يا اخوان. نعم، القران يقول قول عليه: الشرك اخفى في هذه الامه من دبيب النمل، من دبيب النمل. انت قاعد النهارده دلوقتي لو جنبك ماشية نملة تسمعها؟ مستحيل. خلال الشرك أخفى على الإنسان من هذا الدليل، من هذا الصوت الخافت جدا الذي لا يسمع. فالإنسان يجب أن يحذر هذه الشركيات حتى يلقى الله تعالى موحدا. قال: على كيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم؟ نحن دون الصحابة بآلاف المرات في العلم والفضل. صحابة الله عز وجل رضي عنه وأثنى عليه سبحانه وتعالى. قال: بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. كل ما تبعد عن مصدر الضوء، مصدر النور، هو الواحد. آثار النبوة بتوحى من الناس. النهارده الناس ماذا تعرف عن الحياة النبوية وعن العقيدة الصافية وعن العقيدة الإسلامية وعن الوحي المطهر؟ ماذا يعرفون؟ قال: بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. تخيل من عجب العباد من أعجب النظرات، رجل اسمه الحلاج عليه الله ما يستحق، هذا كان في زمانه كبير الصوفية، وإلى هذا العصر يعودونه من الأعمدة الكبار. الحلاج هذا هو من أصحاب الوحدة وقت الوجود. الحلاج هذا بلغ أصحابه الدراويش في التبرك به إلى حد أنهم كانوا يتبركون ببوله وبدخان عذبه، أعذبه الله. تخيل يجيبوا البول بتاعه بول، يأتون ببوله ويتبركون به لأنه صالح من عندهم. وأعزكم الله يأتون بالعذرة عذرته هو ويحرقونها ويتبركون بدخانها. هؤلاء للأسف يلزمون إلى الإسلام. طيب كيف انظر إلى هذا المستنقع الآتي الجهل؟ قال سيكمل فوائد الحديث. قال وفيها أي في هذا الحديث أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم أي طالبهم يعني كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أمر. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سمى، كما يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقف على ذلك. إيه معنى الكلام؟ الشيخ عايز يقول إنك لا تقف على الاسم، يعني مثلا الدعاء غير الله، دعاء غير الله عز وجل كيف معروف؟ هذا شرك ولا مو شرك؟ شرك. قد يأتي إنسان أصلا ويسمي فعله بغير هذا الاسم، لكن هو في الحقيقة دعاء غير الله عز وجل. قد يأتي إنسان ويتمثل بغير الله تعالى ويسميه محبة ويسميه تعظيم ويسميه قرب، نقول لا تنظر إلى مجرد الاسم، إنما انظر إلى المعنى الذي فيه. هذا الرجل ماذا فعل حقيقة؟ هل فعل أمرا مشروعا أم أمرا غير مشروع؟ فلا تقف على مجرد الاسم، إنما قف على المعنى. الناس النهارده يغيرون الأسماء حتى في الواقع المعاصر، يجوا على العلم والفجور يسموه فن ورسالة وقضية، مش كده ولا لا؟ إذا احنا عايشين لقضية، ده احنا بنتعب كما قال بعض الممثلين، ده انا بمثل المشهد بتاعي 50 مرة، انا عايش رسالة، عايش هدف. فهذا الرجل ان كان يعني مغرما به فنسأل الله ان يهديه، لكن شوف وصل الى هذه الدرجة انه يعتقد لما يمثل مع امرأة ربما يفعل معها أعظمه الله الحرام يظن أن هذه رسالة وأن هذه قضية، كما قال القائل أعطوني مصلحا أبني لكم به شعبا. هؤلاء يسمون الأشياء بغير اسمها لتروج على الناس، لتروج على الناس. إلا الديمقراطية، إيه معنى الديمقراطية؟ يعني الحرية، كلمة حلوة يغتر بها الناس. عندما تبحث في أصل الكلمة معناها إيه؟ يقول لك احنا بتوع الليبرالية، ايه الليبرالية يعني؟ يعني بتوع الحرية. وفحص مسمى الكلمة وفحص الكلمة تجد كفرا صراحة. فالشاهد لا تقف مع المسمى، انما قف ما الذي وراء المسمى. انت عايز ايه من هذا الكلام؟ ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ هذا امر مهم. قال قوله لتركبن سنن من كان قبله او سنن من كان قبله، قال بضم الموحدة هي السين، ضم الموحدة وضم السين لأنفاء عين، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه واقع أو وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نرى السلام من أعلام النبوة أنه تنبأ وأخبرنا أن من الأمة الإسلامية للأسف من سيسير خلف اليهود والنصارى والمجوس، من سيفعل فعلتهم وسيحتذي هجرهم، سواء كان هذا في الاعتقاد أو في المناهج أو في الأفكار أو في الدين أو في الأخلاق، وهذا موجود. وغالبا ما يحدث هذا عند الهزيمة النفسية. كلام مهم. هو الإخوان نرى أخبرنا أن من المسلمين من سيمشي وسيسير وسيقلد وسيتبع خطى هؤلاء الكافرين على اختلاف بشرهم أي مكان، يشوف الكفار بيعملوا إيه يعمل زيهم، سواء كان هذا في الاعتقاد، سواء كان هذا في المناهج، سواء كان هذا في التفكير، سواء كان هذا في الزين في طريقة الكلام، بل حتى ربما في بناء القلوب. وهذا إنما يحدث غالبا عند الهزيمة النفسية والجهل بدين الله تعالى. ابن خلدون في مقدمة هذه المقدمة مهمة جدا أن تقرأ. نخلدون يعني رجل له قدم واثقة في أطراف المجتمعات، بيقول إيه كلاما ما معناه يعني إن جملت الأمم المنهزمة على أن تقلد الأمم المنتصرة. يقول دائما المهزوم بيبص للمنتصر عليه مهم إن هو أعلى منه، فعايز يعمل زيه. النهارده الناس تبص التكنولوجيا والفضاء والسلاح الذاتية والتقدم الهائل والمليارات الموجودة، موجودة مين؟ عند مين؟ مش عند المسلمين، عند هؤلاء الكفرة. فيرى هؤلاء متفوقين معهم ومعهم ومعهم ومعهم، فيبدأ يعمل يقللهم، فيأخذ ما عندهم من خير وشر حتى يصبح مثلهم، فيغير اعتقاده ويغير دينه ويغير منهاجه. كما ذهب هذا الزاهد إلى بلاد الغرب كان عمره فوق 80 سنة، فيسألوه يعني أنت إيه أحسن شيء شفته هناك أو إيه الشيء اللي لفت نظرك؟ قال لهم الزواج الجماعي. راح هناك راجع كل اللي ظهروا إيه؟ الزواج الجماعي. هؤلاء يرجعون إلى ديار المسلمين يريدوا أن يشروا هذا على الناس ظنا منهم أن هذا فيه تقدم وأن هذا فيه خير وأن هذا فيه رطب، فيستورد لنا المناهج والاعتقادات والأخلاق وغير ذلك. هذا لا ينوس دين الله عز وجل، وربما أتى هذا إلى الكفر بالله تعالى إذا كان التشبه بأمر عقدي. نوع السلام حرم علينا التشبه بالكافرين حتى في الزي، بل حتى في الكلام. في الزي نوع السلام لما سأله الصحابة قالوا يا رسول الله إن اليهود يبتعدون ولا يتفصفون، قال ابتعدوا وتفصفوا وقاربوا أهل الكتاب. مخالفة الكتاب حتى فيما تميزوا به، ليصبح المسلم متميزا عن غيره حتى في الكلام. عمر بن الخطاب يقول لا تعلموا رضانة الأعاجم، ويقول أهل العلم إن التكلم بغير العربية من غير داع من غير داع ينبت النفاق في القلب. دي مسألة مهمة، أنت تتكلم مرة مع مسلمين وليس من الضرورة تتكلم بغير العربية. ليه تتكلم بغير اللسان العربي؟ لماذا؟ أنت النهاردة تعمل محل، هتعمل شركة لأطفال ولا لكبار، أي مكان، ما الفائدة أن تكتب كلمة إنجليزية؟ مثلا هتعمل موقع، ليه تسميه اسم جديد؟ لماذا تكتب عليه كلمة إنجليزية؟ طالما ليس من الضرورة. يا أخي يتكلم مصر يقول له ألو، يقول لي ياسين جيت معاوية أصلها إيه؟ أصلها ألو مش كده؟ بس بقى إيه؟ كلمة دارجة ألو، طيب أين السلام عليكم ورحمة الله؟ يقول له يا سوري مش كده؟ فكان الكلام كان هذا الطبيعي يعني. كانت أعجب ما سمعت واحد إمام دكتور في الجامعة كله سوري تقدموا الفضل للناس إمام. فالمهم إيه؟ قالوا قدام الناس استووا واحد يقول بعد لهم بقى استغرقوا المحمول، فقال لهم قلوبي ومش عارف ايه خلاص يعني مع فين مصطفى فعلا وعارف 50 لغه يعني حتى في المسجد تتكلم جماعه فاضيتهم ايه. فللاسف هذا يدل على ايه؟ على عدم انتماء لهذا الدين، لهذه اللغه، لهذا الكتاب، لهذه الامه، هزيمه نفسيه. فالشاهد قلنا ان هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. قال وفيه علم من اعلام النبوه، علم يعني دليل، كل شيء اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه سيقع ووقع او سيقع فهذا من ادله النبوه. ليه؟ ليه قلنا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فاخبر بذلك عن الله، فلما وقع كان هذا من اعلام النبوه له صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان عليه أهل الجاهلية والكفار على نوعين، على نوعين، نوع كانوا عليه من الشرك والضلال وذمه الله تعالى، شيء كان اليهود كان النصارى كان الوثنيين كان الوثنيون يفعلون وذمه الله، الله تعالى جاء بذنبه، جاء بالنهي عنه، جاء بالتحذير منه، فهذا لهم ولنا. لما حرم الله تعالى عليهم تحريف الكتاب، لما حرم الله تعالى عليهم قتل الأنبياء، لما حرم الله تعالى عليهم أكل أموال الناس بالباطل، لما حرم الله عليهم أخذ الربا، لما حرم الله عليهم التحالف على الشريعة، ده شيء كله لهم فقط ولا لهم ولنا؟ ها؟ لهم ولنا. يبقى أول شيء، شيء كانوا هم عليه من الكفر أو الضلال أو الإيه أو الحرام، وجاء الإسلام فحرم ذلك عليهم أيضا، فهذا لهم ولنا. شيء آخر، كانوا هم عليه، كانوا هم عليه، لكن لم يأتي في شريعتنا شيء معارضه أو شيء يدل عليه، شيء كانوا يعملون، والشيء اللي هو لم يأتي في الشريعة الإسلامية ما يحرمه أو ما يدعو إليه، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هذا يسمى بمسألة المعروف عند أهل العلم، وهي شريعة من قبلنا، شريعة من قبلنا، هل هي شريعة لنا؟ يعني لو قلت أنه جاء آية أو جاء حديث أن الله أمر بني إسرائيل بأمره، أو أن الله تعالى أباح لبني إسرائيل أمرهما، أو جاء في حديث أن موسى أو عيسى عليه السلام أباح لهم كذا أو كذا، هذا الأمر هل هو مشروع لنا أو غير مشروع؟ نضرب على ذلك مثال، السجود لغير الله على سبيل التحية، السجود لغير الله على سبيل التحية، معلوم أن أبا يوسف سيدنا من يعقوب ويوسف عليه السلام جلس على العرش وخطب الإخوة له سجدا، هذا السجود كان لإقرار نبينا صحابة ربي يعقوب ويوسف قطعا، هل هذا كان من الشرك عندهم؟ لا تصح محال. طيب هل هذا الأمر يجوز عندنا ولا لا يجوز؟ أولا تنظر، هذا الأمر كان لنا عندهم بلا غير، نظر في ديننا ما قول شريعتنا في هذا الأمر، هل أقرته يعني جبته وأقرته ودعت إليه أم أنها نالت عنه؟ لا نعرف حديث صحيح، لو كنت أنا وأحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه، إذا عرفنا بذلك أن السجود لا يجوز عندنا إلا مين؟ إلا الله عز وجل يقول ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواهر وقدور راسيات، سليمان نبي ولا هو نبي؟ نبي. طيب التماثيل حكم صناعة التماثيل، الآية بتفيد على ظاهرها أن صناعة التماثيل كانت جائزة عند مين؟ سليمان عليه السلام. طيب عندنا بإجماع العلماء قاطبة أن صناعة التماثيل حرام، ليه؟ كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قال فقل إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما قد خلقتم، نجد تلك الدليل على أن هذا حرام فيه، حرام فيه. لكن لو جاء أمر في شريعة من قبلنا ولم يتعرض الشرع المطهر عندنا بالنهي عنه بتحريمه فما حكمه؟ القاعدة تقول شريعة من قبلنا، شريعة لنا ما لم نؤمر بخلافها، ما لم نؤمر بخلافها. إذا نفهم أولا هل جاء من الشريعة السابقة؟ ثبت ذلك. رقم واحد. رقم اثنين، هل جاء في شرعنا ما ينهى عنه؟ ما يضاره؟ ما يحرمه؟ لا مفيش، خلاص. يبقى رقم ثلاثة هو من شريعتنا، كان ده واضح؟ طيب قال وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلون إلا ما دل الدليل على أنه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الوهاب قال فيه التنبيه على مسائل الفضل هي الثلاث، العبد منا إذا نزل فضلك يسأل عن ثلاث، من ربك وما دينك ومن إيه ومن نبيك. يقول هذا الحديث فيه التنبيه، تنبيه معنى الإشارة على مسائل القبر، قال أما من ربك فواضح. نعبد الوهاب ومضاه الله تبارك وتعالى حسن استنباط، ودي نعمة لا تلقى لعبدي إلا إذا اتقى الله، انت ممكن تعطى زكاة عالي جدا وفهم عالي جدا زكاة وفهم عالي، لكن تقوى النص وغيرك ممن هو اقل منك زكاة واقل منك فهما يستخرج من النص ضررا لم تصل انت اليه. ليه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. ده المحك بقى. عشان كده نرجع نقول بيت القصيد كان بعض الشيخ بيقولها منين؟ نصاني كطالب العلم. يقول وانصح طالب العلم ان يكثر من اكل الزبيب وان يدع اكل الباذنجان. الزبيب يعمل ايه؟ يقول ان الزبيب بيقوي الذاكره وينشط الذاكره ويخلي الواحد يكتب. والباذنجان كما تعرفون بيعمل ايه؟ يخلي الكوبي صوت. فالشيخ بيقول يعني ايه؟ يقول مما ورد في كتب اهل العلم انه ينصح طالب العلم بالاكثار من اكل الزبيب عشان يعني الذاكره تنشط وان يقلل اكل ايه؟ الباذنجان. الشيخ علق قال ودعونا من الزبيب والباذنجان وعلينا بتقوى الله تعالى. هنا المحك. كل زبيب لحد ما تفطر وتتعشى وتتغدى. او كل ذي كم راحتك. ليس هذا هو المحك الاصل. انما المحك ان يفتح عليك بفضل الله ورحمته اذا انت اتقيت الله عز وجل. عبد الوهاب ممن نحسبه الله يحسبه كان يتقي الله. فكان يقرا النص يستخرج منه ذره كالبخاري. الإمام البخاري رحمه الله عليه حير العلماء بالتراجم. تخيل البخاري يجيب الحديث الواحد في أكثر من 30 موضع يستدرج من الحديث في كل موضع فائدة. في كل موضع فائدة ويترجم عليها. حتى أن العلماء منهم من صنف كتابا في تراجم البخاري. هناك عالم كبير اسمه ابن المنير صنف كتاب سماه المتواري على تراجم البخاري. رحمة الله على جميع. الشاهد ابن عبد الله بيقول ايه بقى؟ يقول ان هذا الحديث يشير الى ثلاث مفاهيم اللي هي بقى؟ هذا الحديث يوضح من هو ربه ويوضح من هو نبيه ويوضح ما هو دينه. ازاي؟ قل اما من ربك فواضح. وغادي يعني متواضح. الشيخ بيقول ان الحديث يدل على امورين لا عند غيره اللي هي بقى؟ اللي هي ان الله تعالى من خصائص الربوبية أنه هو وحده يعطي البركة لأنه رب فلا رب غيره. من خصائص الربوبية أن البركة العطاء. العطاء ده والمنح تعميم تعميم سعى الرب. من خصائص الربوبية أنه هو المعطي المانع. هو الذي يعطي هو الذي يمنع هو الذي يدين هو الذي يعطي. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذا الحديث يبين ربوبيه رب العالمين ازاي؟ ان الرب من خصائصه انه الذي يعطي ويمنع يدين هذا ويعطي هذا يقدر على هذا ويوسع على هذا. ده بقى في ان طلب البركه لا يكون الا من الله. ده الشيء. قال واما من نبيك؟ لو سالتك الان انت تؤمن ان محمدا بن عبد الله نبي مرسل صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت لك هل عندك ادله؟ قلنا نعم عندي ادله. من هذه الادله اخباره عن اشياء الناس تحدث وحدثت. فالحديث ده في حاجه زي كده؟ عظيم. اذا هذا الحديث من الادله على من نبيك. قال ومن واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب صلى الله عليه وسلم. قال واما ما دينك؟ ما دين الاسلام؟ قال فمن قولهم اجعل لنا الها. عايز تقول ايه؟ ان دين الاسلام هو الدين الحنيف. ايه معنى الحنيف؟ الحنيف يعني البعيد عن الشرك. المله الحنيفيه اي البعيده كل البعد عن الشرك والكفر. فهذا هو الإسلام. أصل دين الله تعالى التوحيد. وإذا خرب التوحيد فلا إسلام. قال وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وهذا قدر واقع لا يمكن تغييره. واقع. طيب إحنا بقى مع هذا الواقع ماذا نصنع؟ أنت الآن يعني عرفت إن الشرك واقع في الأمة الإسلامية واقع. نستسلم بقى للقدر يا سلام عليكم. هذا المسلم يستسلم للقدر؟ يعني الله تعالى اخبرنا ان الشرك سيقع وان من الناس من يضيع هو الشرك وضع واقع لا ابدا، انما ندفع قدر الله بقدر الله. ايه هو بقى؟ ندفع قدر الله تعالى ووقوع الشرك بان نعلم الناس التوحيد، اولا بان نتعلم نحن التوحيد وان نعلم الناس الايه؟ التوحيد. فندفع القدر بالايه؟ بالقدر. قال خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، وفيه اي هذا الحديث الغضب عند التعليم. ايه معنى الغضب عند التعليم؟ خلي بالك، معنى الغضب تغير حاله النفس، سواء كان هذا في القلب او في الوجه واللسان. حاله الغضب حاله تعتري الانسان، شيء يعتري الانسان عند حدوث شيء ما. هذا الغضب لابد ان يخضع لقانون الشرع. ان منا ايها الاخوه، ان منا من يغضب لنفسه، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ ان منا من يغضب لحاله، من يغضب لنفسه. العبد المسلم لا، غضبه لله. انت غضبت ليه؟ لنفسك؟ انتصار لنفسك ولا غضبت لله عز وجل؟ لابد ان يكون هذا الغضب لله، لابد ان تكون مرضاتك لله، حركاتك وسكناتك لله عز وجل. من الغضب لله، من الغضب لله ان تغضب عند انتهاك الشرع والمحال. واحد منهم لازم يتمعر وجهه لما يرى المنكرات، ودي يا اخواننا يسموها كده من علامات صحه القلب، انك لما تشوف منكر تغضب. انا فاكر النهارده سؤال الاخوه اللي قاعدين في المسجد، منهم اللي جاي من عند الزراعة، ومنهم اللي جاي من عند طريق العصوري، ومنهم شاف جاي منين إيه؟ لا تقصد جميعا اليافطه او اليافطه المعلقه على الضريح الجديد والقبر الجديد والوتر الجديد، لا تقصد ذلك. لا يافطه متعلقه بمالك جنيهات تعلن عن شرك جديد في الامه. انت وانت بتمر كده تمعر وجهك، غضب قلبك، حزنت ولا عديت خلاص؟ لما تمشي في شارع من شوارع المسلمين وترى منكر ايا كان درجه هذا المنكر، ماذا يحدث لك؟ لما ترى انسان ينتهك المحارم، هذا هو صالح اليهود عليهم معالم الله. الله تعالى ضرب قلوب بعضهم ببعض. امتى؟ لما راوا المنكرات ثم انكروا وجلسوا. ثم انكروا وجلسوا. تخيل لو واحد بيسب يجيب النار. مثلا جار لك، صاحب لك، قريب لك، في سبب دين رب العالمين، ماذا تصنع؟ هل تغضب من هذه المحارم ولا عادي؟ تقعد تاكل وتشرب معاه؟ تخيل اخوك لا يصلي تماما، ماذا تصنع؟ انا بقول طبعا في سلسله ماشيه اللي هي اسمها دعوه الى الله عز وجل، لكن في اثناء هذه السلسله لازم يبقى في قلبك بقيه للانتصار لدين الله عز وجل. شو هو عادي؟ مش بيسيب الدين ويجيب اكل ويقعد يهزر سوا؟ خبط ايه بعض؟ ما ينفعش. اين الغضب لهذه الامور؟ هذا امر مهم. اذا لم نغضب لله عز وجل فلن يكون غضبنا لله تبارك وتعالى، سيكون غضبنا لانفسنا. نرى واحد مثلا اعزك الله شتم اباك، واحد سب اباك او سب امك، ممكن فعلا تمشي كده ترضى تقول السلام عليكم؟ صعب عليك ولا صعب؟ طيب ما بالك بمن يسبون الله؟ اللي بيقول لك انا جورج بحبه ومايكل بموت فيه وجيرجن ده حاجه ما لهاش حل. انا قلت دول يسبون الله ليا نهار. الله عز وجل يقول كما في الحديث الصحيح الاله القدس الجليل قال سبني ابن ادم، سبني ابن ادم وما كان له ولد، اما سبه لي فقوله اني اتخذت ولدا. اللي بيقول المسيح ابن الله بيشتم ربنا، بيشتم رب العالمين. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل عن زواج المراه الكتابيه، معلوم ان المراه الكتابيه امراه من نساء اليهود والنصارى، يجوز الزواج منها ولا لا يجوز؟ يجوز، الله احل ان كانت مقصومه، ان كانت عفيفه يعني. لما سئل ابن عمر او ابن عباس على ما اذكر هو ابن عمر منع ذلك، ليه؟ قال واي كفر اعظم من ان تقول المراه ان عيسى ابن الله وان عيسى هو الله؟ الغضب لهذا الأمر يجعلك تأنف من دور تأكل مع امرأة بتذب أمك تشرب أمك تجامعها وممكن تقول لها بحبك، فهذا يجعل الإنسان يتعفن ويأنف من هذه الأمور. فيقول الغضب عند التعليم، وأنت بتعلم الناس لا يمكن أن تغضب عند التعليم إلا إذا كنت محروقا من القضية، القضية فعلا فعلان فكما ما ينفعش تمسك الدين مش في تمسك. وانا من السبب ساله ولده ابنه بيساله يقول له يا ابي ما لك اذا وعظت الناس بكوا واذا وعظهم غيرك ما لهم. يقول له انا بشوف الناس كده تروح تتكلم مع ناس تقبل عليك وتبكي وتاثر غيرك يا ابي تكلم كلام باهت، كلام باهت جدا. فين القضيه؟ فين المشكله؟ قال يا بني ليست النائحه الثقلى كالنائحه المستاجره. زمان في الريف كان لما يموت عظيم وشهيد ياجروا نسواني في الوطن تاخد لها 50 جنيه ولا 20 جنيه عشان ايه؟ تصور. تقول يا لهوي ويا ابن احمد ايه؟ تضحك وممكن تبكي تفتعل البكاء بتمثل يعني. دي زي المراه المحروقه؟ ها؟ مش ممكن. مستحيل لا يستوي، لا يستويان مثلا. كذلك واحد اصلا قضيه لا تعليم جاي بس يقعد يتكلم في الناس اي كلام طالع ثاني لا يصل الى الاذن، وواحد ثاني محروق بالقضيه فعلا عايش القضيه عايشها ليل ونهار، عايش ليل ونهار بيفكر كيف يفهم هذا الدين. لما يرى المنكرات بيعتصم قلبه، ده لما يقف على منبر ولا يجلس على كرسي الدعوه تجد الكلام وصل الى القلب. عشان كده هو الكلام كان اذا وعظ الناس شوف بقى اللي بيحصل احمر وجهه وعلى صوت فظلم كانه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. تخيل واحد كده واقف عند شارب الذهبي وشاف فرقه كوماندو مثلا نزلت طياره امريكيه غير تقتل المسلمين في الذهبيه لا قدر الله، ركب عربيه وصاروخ جاي للناس لو خدوا وزنه يا اخي رمزه يا جماعه خدوا بالكم يا جماعه يعمل كده. هذا بيعمل ازاي؟ يضعوا على اعلى مكان وباعلى صوت مش كده؟ الحقوا يا اخواننا ده الجيش ده. كذلك العبد الذي استشعر ان جيش الكافرين سياتي على المسلمين ليقضي على عقائدهم واقف على الثغر اللي هو المنبر اللي هو كرسي الدعوه اللي هو الغلب. خلي بالك الصغور كتير، ممكن انت لم ترضى حلاوه في اللسان، مش عندك فصاحه في البيان في اللسان. اعرف ناس كده هو ربنا خلقه صوته بسيط، ما عندوش صوت جهوري، ما عندوش قدره على الانفعال قدام الناس، مفيش مشاكل دي موارد، لكن عنده قلم يكتب المقال بقلمه تحس ان الكلام حي. والله العظيم أنا أقرأ كلام الناس ماتوا من أكثر من 1000 سنة كأنه يعيش بين هذا، وتقرأ كلامي وناس هم معنا هذه الساعة كلام باهت كلام مريض. ليه؟ قضية في حياة الكلام ده كلام حي، ولا يمكن أن يحيى الكلام إلا بحياته في قلب صحيح. إحنا عايزين نرجع تاني يا إخوان، نعم فلان كان يرضى عند التعليم إنه عاش قضية عاشها 23 سنة لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر قم فانذر. قال الخديجه ايه؟ قال لا راحة بعد اليوم. خلاص مفيش راحة، هو عرف طريقه فين؟ فعلم ان هذا الطريق طريق الشوك. قال وفيه الغضب عند التعليم. قال وان ما ذم الله به اليهود والنصارى فانه قاله لنا لنحذر. ايه معنى الكلام؟ الله تعالى حكى لنا في كتابه وقص علينا نبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلها اليهود والنصارى وقعوا فيها. اليهود نزل عليهم كتاب كما نزل علينا كتاب، والنصارى نزل عليهم كتاب كما نزل علينا كتاب. اليهود بعث فيهم رسول من أولي العزم، والنصارى بعث فيهم رسول من أولي العزم، ونحن بعث فينا رسول هو ايه؟ هو خير اولي العزم. فربنا بيعوضهم. خلي بالك اليهود مع ان فيهم كتاب ومع ان فيهم رسول والنصارى فيهم كتاب وفيهم رسول الا انهم فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده قلنا ايه؟ باب الحكاوي يعني؟ باب القصص؟ لا لا، عايز اعوض. الله يريد ان يعلمنا، يريد ان يعلمنا ان هذه الاشياء التي وقعت لهم اياكم ان تقعوا فيها. يعني ربنا عز وجل عندما تكلم عن اكل اليهود للربا وعن اكلهم اموال الناس بالباطل وعن تهدي فيهم كتاب الله وعن شرائهم ايات الله واشترائهم بها ثمنا قليلا، الكلام ده كلام ايه؟ لان الله الذي يخبرنا ان من المسلمين من سيفعل هذا. فاحذروا، خلي بالكم منكم من سيغير الكتاب. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. من الناس اليوم من درس العلم وعرف الشريعة ولأجل الدنيا يدارس، يبقى عارف الحق الصراح ويغطيه ويخرج الناس ما يرضي أهواءهم. هو عارف إن الناس ما بتحبش دي، والناس لو قال لهم دي هيزعلوا منهم ومش هيسمعوه، خلاص ابني يا عم. ويخرج الناس ما يرضون، يطلع يعمل برنامج كامل يبقى إن الإسلام المحافظة على نص الشوارع. أكرم الإسلام بقى المحافظة على نص الشوارع؟ المحافظة على نص الشوارع من الدين، من الدين لا شك، لكن نجعلها هو ده الدين، يطلع بقى الشيخ يتكلم إن هو ده الدين. طيب يسيب بقى القضايا العظيمة اللي الأمة مطلعة بيها ما يتكلمش عنها، ليه؟ مش عايز يغضب الناس. هذا فيه شرع من اليهود، صح ولا صح؟ الله عز وجل قال في أم الكتاب سورة الفاتحة، قال لي سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود ما صفتهم؟ علموا الحق ولم يعملوا به. طب ده سؤال، مش ممكن كده في يوم من الايام عرفت الحق ولا تعمل به؟ صح، ياتيك النص صحيح صريح وتلوي عمرك. النصارى عبدوا الله على جهل، إذا مشى في الطريق في عميل ويظن أنه على الحق. نعم، عندنا خالق العلم لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم البيت، تعملوا إذا فماذا صنعوا؟ قال فجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ده معنى إيه؟ التحالف اللث والضاران والزايد. ده ما قلت الأمة؟ ما قلت الأمة. النهارده اللي بيطلع ثلاثة صار عليا امرأة من حوالي أسبوع بتقول أن الجواز بقى 8 شهور وزوجي طلقني 3 طلاق في 8 شهور البيت فين؟ تقول لي إيه الحل؟ تقول لي يعني إيه الحل؟ حل تتجوزي بقرار شرعي كامل وبعد أن يتزوج هذا الزوج إن أراد أن يطلقني لا بالطلاق، مش عايز فعلا خلاص؟ ها؟ هي إيه ده خلاص؟ مش عارف. تقول لي يعني مش ممكن كده في حل تاني؟ قال هذا ليس عندنا. عندنا مش عندنا خالص، عند جماعة تانيين، عند الكيس المستعار. الكيس الايه؟ المستعار. لعن الله المحلل والمحللة. لا. النهارده في ناس بتقدر كده. في مناديب في مصر. يروح يقول له أنا مراتي طلعت 3 طلاق. طيب إيه الحل؟ أتي ب 1000 جنيه. يجيب 1000 جنيه؟ يجيب واحد زب الإيجار ليه؟ ياخد 1000 جنيه يكتب عليها وتاني يوم ايه؟ طلقها. أليس هذا في شيء من اليهود؟ بلى والله. تحاول لو يا بدر بن حنبل سألوه يوما عن مسألة. يقولوا في شيخ أفتى بهذه الفتوى. إيه الفتوى؟ أن رجلا طلق امرأته 2 وبقيت له طلقة ويخشى أن يطلقها هذه الطلقة فيحتاج إلى محل. فماذا نصنع؟ شوف بقى الشيخ أفتى المرة دي، تخيل ما هي دور الفتوى. أفتى الشيخ هذه المرة أن تدفع الأمر الكفري فترتد عن الدين فتدين من الرجل ثم ترجع فتسلم فيعقد عليها مرة أخرى. لأن أحمد قال من أفتى بهذه الفتوى ومن رضي بها فهو كافر. ما الذي يدفع هذا الرجل لهذه الفتوى؟ الظالم. إذا معايا أقول لك وأنت بتقرأ القرآن الكريم مش اتجاه ثاني يعني اليهود والنصارى دي مش تبعي، لا دي ليك. انما ذكر الله حاله بتحفظ، خلي بالك الناس دي وقعت في بطاطل اهو، ما تقعش، لا تقع في مثل ما وقعوا فيه. الله عز وجل عندما تكلم عن ان اليهود كان معهم الكتاب والنصارى كان معهم الكتاب ولم يحكموا الشرع، كان الكلام واضح ليهم بس ولا لينا كمان؟ لينا كمان. قال عبد الله في الايات: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. لا احد. قال: واما من دعاه بعض المتاخرين من انه يجوز التبرك باثار الصالحين فممنوع من وجوه. نقولها بكده كنا التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز في حياته وبعد موته ان علم انها من اثاره. اوضح، قل ثبت من غير ما حدث ان الصحابه كانوا يتبركون بمن صبر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او من شعره صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. اذا في حياتك ممكن اجيب القطره المالي اللي نزلت من وضوء صلى الله عليه وسلم واعملها كده، اقول ان هذه القطره مباركه. او هو عنده شعر، خط هذه الشعره ويعني احطها واضطرتها في ماء وشربت هذا الماء، تبرك هذا يجوز لان هذا من اثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. طيب وبعد موته ان علم انها من اثاره، يعني علم لو واحد جه النهارده علينا كده في المسجد وقال انا سيدي او جدي شريف يعني ايه؟ يعني الناس على الصلاه ومعانا شعر ايه؟ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له ايه؟ نقول له اثبت هذا الكلام ولن يستطيع، اذا لن يثبت ذلك. اذا اول حاجه ان تكون هذا الشيء من اثناء الصلاه فعلا ومما ثبت ذلك. طيب ما دون هذا؟ من اول بقى ابو بكر الصديق لحد اصغر صالح في الامه، اصغر صالح في الامه، هل يجوز ان نتبرك باثاره؟ لو النهارده بعث الشافعي من قبلي امامي وجبنا حلاق مثل البخاري احنا يا عم نص الشافعي وجبنا حوالي 500 شعر، ينفع الكلام عليكم؟ ينفع؟ ليه؟ الشافعي ده الشافعي مبارك رجل يعني بورك في علم عالم كبير. لا لا يجوز. لماذا؟ لان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل؟ شو بقى شنو الدليل؟ قال ممنوع يعني ان تبرك باثار اي صالح غير معصيه، ممنوع لماذا؟ الف الوجوه من عده وجوه. اول وجه ان السابقين الاولين من الصحابه ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. وافضل الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم نوع السلام فيمن شهد له بالجنه، وما فعله احد من الصحابه والتابعين مع احد من هؤلاء السابق، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الاسوه. فلا يجوز ان يقاس على سلم احد من الامه. حيث يقول لي عندنا حاجه اسمها سنه الترك. سنه الترك ايه معنى كلمه سنه الترك؟ بس يا اخوانا اعظم باب يدخل منه اهل البدع. اهل البدع يدخلون علينا من هذا الباب. احنا بنقول دلوقتي شيء فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر العشره ولا سائر الصحابه ولا فعله التابعون معهم ولا تابع التابعين معهم، شيء لم يفعله، انما وقفوا مع هذا النص فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يدل عليه على ان ترك هذا الامر من الدين وان فعله من البدع. اذ لو كان هذا من الدين لما تركوه؟ عندنا بعض يقول لو كان خيرا لايه؟ لسبقونا اليه. كان الصحابه احرص الناس على خير، كان الصحابه احرص الناس على خير. وحاضر كانوا أحبط الناس على خيره، فمعنى أنه طابوه مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع يدل على أن هذا الأمر ليس من الدين كهذا الأمر. في مثال أوضح من هذا المثال، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ جمع الناس في صلاة الاستسقاء، يعني طلب المطر، طلب السقيم، ثم جمع الناس ثم قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعبد نبيك فتسقينا، ولما كنا نذهب إلى صلاة فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبينا، قم يا عباس فادع الله لنا. سؤال دلوقتي، إنما صلاتنا ودفن في قبري، سؤال واضح، أيهما أفضل؟ إنما صلاتنا بالعباس بلا ضيف، إنما صلاتنا، طيب، إنما صلاتنا موجود حي ولا ميت؟ مات، مسجد في قبري، معنى أن سيدنا عمر لم يذهب إلى القبر، وإنما ذهب إلى العباس وهو دون إنما صلاتنا بمراحل. وطلب منه الدعاء ولم يفعل أن ذهب إلى القبر النبوي وسأله أن ينزل المطر ومثل هذه الأشياء، هذا يدل على أن هذا الأمر غير مشروع. كذلك هنا في هذه الحالة سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لم يثبت عن تابعي واحد أو عن صغير من صغار الصحابة أنه تبرك بأي أثر من أثره إلى الصحابة، لم يفعل، إنما وقف فقط عميق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثال واضح جدا جدا، أبو بكر الصديق أيام تولى الخلافة، أيام تولى الخلافة سبه رجل، سبه رجل، فقام رجل وقال: أذن لي أن أقتله يا خليفة رسول الله. خير موقف عادل الصديق الخليفة، فواحد من الناس سبه، فواحد من الجلوس قال له: قال له أذن لي أن أقتله. الصديق التفت إليه كده، التفت له وقال: أكنت تفعل؟ تعمل فعلا؟ قال: نعم. قال: والله ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان بيحصل ده معاه كان ده ممكن غير، أما بعده خلاص ده وقف على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يفضل أن يشاركه فيها غيره. نعم السلام اختص بأشياء ما قلنا كده اسمها في الشرع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصائص خلي بالك منها ما هو واجب عليه ولا يجب على غيره، ومنها ما هو حرام عليه حلال لغيره، ومنها ما يجوز لغيره ولا يجوز له صلى الله عليه وسلم. نضرب مثال، حد يجيب كده مثال على الاشياء الواجبه عليه ولا تجب على الامه. قيام الليل، تمام، إلى المسلمين، إلا إن دل دليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ثالث من الصفات شيء واجب عليه لا يجب على غيره. فالأصل قال قيام الليل، قيام الليل في أول الإسلام كان واجبا على جميع المسلمين، ثم نسخ هذا في حق المسلمين وبقي واجبا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الشيء حلال له حرام على غيره، ماشي، تعدد ولا زيادة على أربعة؟ شكله تعمل واحد يعني، لا تعدد لجميعنا لمن هو يعني بص مش هتعدد ليه؟ زيادة على التعدد، هتعدد يعني، هتعدد؟ طيب يبقى التعدد لا، التعدد مش الخصائص، انما الزياده على اربع، الزياده على اربع خاصه مين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الهبه، النكاح بلفظ الهبه، ان تهب امراه نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص ايضا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اشياء حلال للمسلمين حرام عليه، في الصلاه أن يأكل من طعام الصدقة. طيب، كذلك الوصال، الوصال الصبر، نعم السلام، يحل له أن يواصل ويحرم على غيره أن يصل صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه الأشياء اللي هو التبرك بآثار هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من البشر. قال وفيها أو منها أي في هذا الحديث أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. قلت قبل ذلك أن في قاعدة الإسلام اسمها سد الذرائع. سد الذرائع، إيه معنى الذرائع؟ الذرائع جمع ذريعة، والذريعة أي الطريق الموصل إلى شيء ما، إلى شيء ما. الإسلام جاء بقطع الطرق أمام الشرك وأمام المعصية. طريق يودي للشرك حرمه الإسلام، يسمى في الشرع قلنا محرم لغيره. يعني محرم لغيره؟ يعني هو في أصله ما كان حراما إنما حرم لغيره. نضرب مثال الزنا، حرام لذاته ولا حرام لغيره؟ سؤال، الزنا حرام لذاته أم حرام لغيره؟ لذاته، وفي أصله قبيح، مش كده؟ حرام لذاته، جاء النص بتحريمه لذاته. طيب النظر، النظر إلى الأجنبي، النظر إلى الأجنبي حرام لذاته أم حرام لغيره؟ حرام إيه؟ لغيره، غير لغيره. لماذا لغيره؟ لأنه ثبت جوازه في بعض المواقف. أنت ما تتجوز واحد تفطر امرأة تنظر لها ولا تنظر؟ تنظر ولا تنظر؟ تنظر. حاطط بالا للمغيرة بن شعبة تنظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما. ليه؟ لأن هذا الحظر اللي هو النظر إلى الأجنبيات إنما حرم سدا لذريعة الزنا. طيب ده إنسان هيتجوز عايز يعيش، فأذن له الشرع أن ينظر إلى هذه المرأة حتى يعيش حياة مستقرة. تقصير وجه المرأة حرمه الإسلام، حرم الإسلام هو أكشف وجهها. ليه؟ هل لأصله ولا لغيره؟ لغيره. طيب يواسي بعض المواقف ليه؟ يقول للخاطب وعند القضاء امرأة بتقول أنا شفت فلان عمل كذا وكذا مثلا. طب عايزين شهادة دي تقول له بقى بص انا منتقبه محدش يشوف وشي. طب عايز اتاكد هل عند قولون يجوز عند القاضي ان تكشف النقاب اذا كان هذا من الضروره؟ ليه؟ لانك محتاجين نعرف هي دي فلانه ولا في نقص. الشاهد من الكلام اللي قلنا ان الشرع جاء بسد الذرائع من هذه الاشياء اللي هي حرم التبرك باي اثر غير اثار النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعه الشرك. كما قلت لكم ان حصل مع الحلاق خالف مناس تطلب ان تتبرك بلون الانسان. ففيه من حوالي 6 شهور كده كان طلع واحد على جرائد مشهور طبعا وقال ان ثبت ان الصحابه كانوا يشربوا بول النبي تطلب. سمعت منه ما سمعتوش؟ طبعا كان هذا الكلام ادى الى جدل يعني كثير وتعدي من بعض المبتدع عليه وطمع فيها اهل البدع. لا لم يثبت في حديث القصر ابدا ان عثمان اذن او علم او رغب او حس او ان هذا خطر اصلا. والقصه اللي جابها قصه لا تصح ان حد شارك يقول ان عثمان هذا لم يثبت ابدا لا يصح في اي حديث. لكن كما قلت لان غير الصوفي هاي الدنيا ايه؟ تمشي نسال الله ايه؟ السلام. طيب شيخ يقول في مسائل نمر على المسائل كده بسرعه حتى نقيم الصلاه ان شاء الله عز وجل. يقول فيه مسائل يعني في هذا البيت. الاولى تفسير آية النبي اللي هي قوائم اللازم والعذر. قال الثانيه معرفه صوره الامر الذي طلب الصحابه في حديث الوفد الليثي طلبوا ايه؟ طلبوا ان يكون لهم شجره يتبركون يجعلونها سببا في التبرك وفي حصول البركه. الثالثة كونهم لم يفعلوا الصحابه طلبوا لكن لم يفعلوا ذلك ليه؟ رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرابع كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبهم. في الصحابه الذين فعلوا ذلك كان نفسهم ايه؟ نفسهم يتقربوا الى الله. كان القصد سليما، كان القصد سليما. وكما قلت حسن القصد حسن القصد وحسن النيه لا يحسن العمل. لابد من امرين، لابد من امران، الامر الاول حسن القصد وحسن الايه؟ وحسن العمل. الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى من جهل. يقول هو ده هو غير الصحابه مع كونهم عرب أخاف مع أنه يتقلل جهلوا كون هذا من الشرك فغيره من باب من باب أول. الثالث أن له من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره. شو عايز يقول الصحابة مع أن لهم وعدا بالمغفرة والثناء عليهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على ذلك لكونه شركا. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها سنن تغلظ الأمر بهذه السنة. هنا بقى بعض الناس يأخذ كلمة ابن عبد الوهاب يقول لك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم يقول لك ابن عبد الوهاب يرى أن هؤلاء غير معذورين. احنا طبعا قدمنا قبل ذلك النقول عن ابن عبد الوهاب في أنه يعذر الناس بقضايا الاعتقاد. قلنا كما قال أنا لو كذبت الذين يعبدون الصنم الذي عند البدويين أو عند اعتقاد الجنان لجهلهم وعدم من ينبههم. طيب معنى كلمة لم يعذرهم هنا؟ الشيخ عبد الرزاق عبيدي عضو وهي دور العلماء طبعا تقول رحمه الله عليه في فتواه سئل عن هذه الكلمة قال لم يعذرهم قصد الشيخ هنا يعني لم يعذرهم بجهلهم ولم يترك الإنكار عليهم يعني أنكروا عليهم ولم يكفرهم لم يضرهم باستئناف الإسلام إنما تظلم أنكر عليهم وغضب عليهم مثل هذه القولة. فهنا عدم العذر هنا في ترك الإنكار. لما تشوف واحد النهارده بيذبح لغير الله بيعتقد أمر شرك هتعذره لجهل لكن ليس مع ذلك أن تسكت إنما عليك أن تبين وتؤدي واجبا صحيحا. الثانية الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كقال لبني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها مع أن قول بني إسرائيل واضح عايزين إله شرك صح لكن الصحابة هؤلاء الجدد عندما طلبوا شجرة تبركون بها أي شجرة أن التبرك بغير الله عند غير شرك كما أن هؤلاء طلبوا إيه؟ طلبوا وثما من دون الله تعالى. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله يعني عايز يقول إن من معاني لا إله إلا الله ألا تطلب البركة إلا من رب العالمين. قال مع دقته وطفله على أولئك العاشرة أنه حلف على الكتية وهو صلى الله عليه وسلم يعني لا يحلف إلا لما قال إنه أصلا في غير منهجه يقسم على كتية إلى ثلاث تقسم عليهم ليه؟ وأنا أقول لك كشف طب ليه للتأكيد على أهمية المحلوف عليه. وده أخواننا يقولنا إلى أنه لا تكن حلافا لا تكن كثيرا حلف إنما اجعل حلفك على الأشياء الهامة تصعد الناس في شيء معين عايز تأكله من السنة إنك تقسم على هذا الشيء نعم قل بالله تالله والله من فعل كذا فله كذا والله كذا وكذا تقسم امتى؟ لما تحب تأكل على هامية شيء معين. فانا اصلا كان يحلف لكن عند ايه؟ عند المصطلح. قال الحادية عشرة ان الشرك فيه اكبر واكبر لانهم لم يرتدوا بذلك. شيخ عبد الوهاب يرى ان فعل الصحابة هنا في هذا الموضع ليس من الشرك الاكبر. لماذا؟ لانه يقول الصحابة ما اعتقدوا ان الشجرة تعطي البركة إنما ظنوا أن الشجرة من الممكن أن تكون سبب لجلب البركة فهذا من الشرك الإيه؟ من الشرك الأكبر. قال الثانية عشرة قوله ولحم حدثاء وعهد بكم فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. غيرهم هو مين؟ الصحابة المتقدمون لأنهم عرفوا التوحيد ودرسوا الكتاب على الإسلام ما يجهلون مثل هذه الأشياء. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. قلت قبل ذلك أن من السنة عندما ترى أمرا يعني تعجب به أو تعجب به أن تسبح أو أن تكبر لا أن تصدق. تصديق هذا من شعار الغربيين شعار الكفار. للأسف ممكن تجد بعض الناس يسمع كلمة كلمة تلاقي نفس الناس أيام كنا في الثانوية العامة وفي الإعدادية يرفع طاولة يقول كلمة بعد طاولة إيه؟ تصديق خام تأتي تصديق هذا نقل للمسلمين عن غير الإيه؟ عن غير المسلمين. أما المسلم إذا سمع أمرا يعجب به فالسنة هو إيه؟ يكبر أو يسبح الله تعالى. الرابعة عشر سد الذرائع الحولية، سد الطرق الموصلة إلى الشرك. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. إيه هي الجاهلية؟ ناس كتير جدا تسمع كلمة الجاهلية تزعل تزعل. الجاهلية هي كل ما خالف الإسلام، سواء كان هذا اعتقادا أو في السلوك أو في الأخلاق. وقد يجتمع في الإنسان المسلم، قد يجتمع في المسلم إسلام وبعض رواتب الجاهلية. يبقى ممكن تبقى أنت مسلم ولسه فيك بعض رواتب الجاهلية، في بعض الرواتب التي كان عليها أهل الباطل، كما حصل مع سيدنا مين؟ مع أبي ذر اللي فات لما عاير الرجل بأمه، قال له يا ابن السوداء يا ابن السوداء، فلما قال له عايرته لأمه إنك الروح فينا جاهلية. إذا مش معنى إن فيك جاهلية بس على الكفر، دي كلمة مهمة. فضل أن يكون فيك جاهلية وأن تقول أنت جاهلي، دي مسألة مهمة. الكتاب في ظل القرآن بتاع الشيخ أو بتاع الأديب سيد قطب، هذا الكتاب رائع من الناحية الأدبية، هذا الكتاب رائع من الناحية الأدبية، لكن الرجل ما كان عالما، ما كانش من أهل العلم، لم يكن عالما، وكان في عصره ظلم واضطهاد وتعذيب. الوضع العام فرض نفسه عليه، ودائما المتكلم أو الكاتب لما يتأثر بالواقع يصد كلامه فيه حتة. ليه؟ عاش تجربة. سيد قطب انتقل من اليمين أو من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين. كان أديب يعني له تاريخ غير جيد خالص تماما، ثم تاب الله عليه وانقلب يدافع عن هذا الدين، وله كلمة أقسم بالله تكتب بماء الدم. له كلمة تكتب بماء الدم. هذه الكلمة هي إيه؟ يقول إن أصبعا أرفعه في التشهد لن أكتب به كلمة تضاره. يقول أنا أصبع بقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. مش ممكن أمد كلام كده وأكتب كلمة تضر هذه الكلمة. فلما كتب في ظهر القرآن فتمشى فيه حتى اسم التفسير اسم الأدب عادي، يعني تعال نعيش في ظهر القرآن. فلما أنا أنقل من سيد قطب ما أنقلش كلام علم، لا، العلم ده بقى أرجع للتفسير العلمي كتفسير القرطبي أو ابن جرير أو غير ذلك، إنما يبقى هذا الكلام كلام الشيخ سيد قطب يوضع ككلام أدبي. إذا كان في كلام مخالف ينحى من كلام الدكتور سيد قطب رحمة الله عليه اللي هو ربما يحمل خطأ كلمة المجتمعات الجاهلية. هذه الكلمة استغلها بعض الناس فكفر مجتمعات المسلمين. احنا مش هنحط قصده ايه، لكن هذه الكلمة لا يجوز ان تطلق على مجتمعات المسلمين. ما ينفعش اقول مجتمع المصري مجتمع جاهلي، ما ينفعش اقول المجتمع الاردني مجتمع جاهلي، ما ينفعش. ما ينفعش اقول على فلان فلان بفلان جاهلي، لا يجوز طالما انه مسلم. كلمة فلان جاهلي يعني ايه؟ يعني على الكفر. لكن فلان فيه جاهلية، ها؟ يبقى فيه إسلام فيه في بعض رواتب الجاهلية. قد تكون هذه الرواتب مش معتقدة في الأخلاق يا إخواني. زي ما قلت كده الفقر بالأحساس، واحد يقعد كده في مجلس يقول لك أنت مين يا ابني؟ ده أنا جدي مش عارف الباشا فلان. الكلمة دي كفر؟ ها؟ لا مش كفر. ومع ذلك نقف من يقول إيه؟ قل أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن. لا تكون يعني ايه؟ يعني موجوده فيه في هذه الساعه، اللي هي اول حاجه الفقر بالاحساب. يبقى اللي بيفقر بحسبه بنسبه هذا الفقر من افعال اهل الجاهليه وان كان لا يكفر به. واضح كل هذا الكلام؟ اذا الانسان ممكن يبقى هو على الاسلام على الدين الذي فيه بعض رواتب الجاهليه، فلا يقال عنه فلان جاهلي. وتلقي انتقي الفاظك. لا يقال عنه انه جاهلي، انما يقال هذا الإنسان فيه بعض رواتب الجاهلية. واضح هذا الكلام؟ طيب. الثالثة عشرة الغضب عند التعليم، وقلنا هذا الكلام. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، أي ما الطرق، أي الطرق التي صار فيها المشركون قولنا، سيأتي فيها بعض المسلمين. الثامنة عشرة أن هذا عالم من أعلام النبوة، لو تشبه لغير المسلمين. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لا يعني إيه؟ يعني الله إنما خصه علينا لنحذره. يبقى مش معنى اليهود وقعوا فيه يبقى أنت بمنع. لا، إنما الله ينبهك حتى لا تقع في مثل ما وقعوا فيه. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. على الأمر يعني في قاعدة مهمة جدا. هذه القاعدة ألا وهي الأصل في العادات الإباحة إلا الأصل، والأصل في العبادات الحظر والمنع إلا الأصل. يعني إيه؟ العادات والطعام والشراب واللباس، الأصل إن كل طعام كل شراب كل لباس كل عادة حلال إلا أن يدل الدليل على التحريم. أما في جانب التعبد الأصل إن كل عبادة ممنوعة إلا إذا دل الدليل على أنها عبادة. لو يبقى أن العبادات توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ يعني نقف فيها مع الله. لا كما قلت قبل ذلك، لو واحد منا أرضى وقال الفعل ده عبادة، اللي يعمل كذا يبقى أحسن، نقول له استنى، إيه الدليل؟ ما الدليل؟ محتاجين دليل على هذه المسألة. بخلاف ما يقول لك البطيخ حلال، ما ينفعش أقول له الدليل. ليه؟ لأن البطيخ عبادة ولا عادة؟ ها؟ طعام الشرق. والله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واضح الكلام اللي قلنا؟ إذا العبادات الأصل في العادات الإباحة إلا لمصر، والأصل في العبادات المنع والحظر إلا لمصر. قال فصار فيه التنبيه على مسائل الفضل، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك في الإخبار بالغيب، وأما من دينك في القضية جعلنا إليه. قلنا هذا الكلام. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المسلمين. وهنا المقصود بسنة أهل الكتاب أي الباطلة، أي ما كانوا عليه من الباطل. الثانية والعشرون ونختم بها أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه الفائدة قلناها في أول مرة، قلنا إن الإنسان اللي يكون في باطل سواء كان هذا الباطل كفر أو بدعة أو معصية يعيش فيه زمنا ما، واحد دفنه كافر 20 سنة أو 10 سنين أو 5 سنين أو أي مكان، ثم أسلم، قعد يهودي مجوسي بوذي ملحد سنين ثم أسلم، واحد كان مبتدع كان رافضي كان خارجي كان تكفير مثلا، ثم رجع إلى أبناء أهل السنة والجماعة، واحد كان عاصي كان طول عمره فنان طول عمره مثلا بيشرب مخدرات ولا بتاع، ثم رجعوا ده رجع وده رجع وده رجع، قلنا خلي بالك استنى انت الان قعدت فتره طويله مطبوخ بالباطل ده عايش فيه ليل نهار، ما يؤمنك ان يكون فيه رواتب، انت محتاج تعمل ايه؟ تتفلتر. فلتر يعني ايه؟ تحط على الفلتر، ربما تفعل اشياء هي بالاصل على العاده القديمه وتظل عليها وانت بعد الهدايه والايه؟ والتوبه. عشان كده كما قلت لما كعب الاحبار جه سيدنا عمر في بيت المقدس وأراد أن يصلي، قال له يا عمر صل عند الصخرة، قال ما أخطأت من يهوديتك شيئا يا كعب. يعني إيه؟ عايز تقول إن اليهود يعظمون المشاهد والأثار. شوف بعد ما لأن كعب أصله كده كعب الأحبار، فسيدنا عمر يقول له يعني حتى لسه بعد الإسلام برضه ده موجود عندك، فليؤمنوا عليك. وكما قلت أنت إيه؟ أهل العلم يقولون أي إنسان عاش في بدعة وانتقل إلى السنة تجد في قلبه بعض الدخل، في قلبه بعض الدخل، محتاج يعمل إيه بقى؟ يقف في كل خطوة، في كل قولة، في كل فعل، ينظر الأمر ده تعلق بالبدعة القديمة ولا هذا الأمر دل الدليل عليه؟ نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ما ظهر ما بطن، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.